يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا في هذه المدينة التي يسر الله عز وجل أن يوفق أهلها لما يحبه ويرضاه. وبهذه المناسبة الكريمة، وهي مناسبة زفاف أخينا طاهر، نسأل الله أن يبارك له، وندعو له بدعاء نبينا وحبيبنا، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير. ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا أن وفقنا صراطه المستقيم، وأكرمنا باتباع هدي الأولين سلف هذه الأمة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى رأسهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء الصحب الكرام الذين زكاهم ربهم تبارك وتعالى وأثنى عليهم في كتابه، والذين جعل اتباعهم على ما كانوا عليه من الحق المبين هو سبيل المؤمنين، وهو صراطه المستقيم. هذا الصراط الذي قال فيه ربنا جل في علاه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله هو السبيل الذي سلكه هؤلاء الكرام، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتولى غير سبيل المؤمنين، وتولي غير سبيل هؤلاء من العظائم عند الله تبارك وتعالى، بل هذا هو الضلال بعينه. لأن العبد إما أن يوفق للهداية الهداية إلى المنهج الحق وإلى الصراط المستقيم، أو أن يكون على سبيل من سبل الضلالة التي حذرنا منها ربنا تبارك وتعالى وحذرنا منها نبينا عليه الصلاة والسلام لما خط لأصحابه خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم جعل على جانبي هذا الخط خطوطا كثيرة صغيرة، قال وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، إما أن تكون متبعا لصراط الله الذي دلنا عليه ويقودنا فيه نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون على سبيل من سبل الضلالة، وما أكثرها، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ولهذا لا بد أن نعلم أن أعظم نعم الله علينا هدايته لنا بعد الإسلام لهذا الصراط ولهذا المنهج الذي معالمه وضحها الله تبارك وتعالى في كتابه وبينها نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته. أهل هذا السبيل يسيرون على وفق هذه المعالم والأصول التي أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القضية ليست قضية انتساب وادعاء فحسب، القضية قضية صدق اتباع أو صدق انتساب وحسن اتباع، كما قال الله جل وعلا في بيان هذا الأصل العظيم في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون أهل السبق في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس إلا للصحابة، ليس إلا للمهاجرين والأنصار، هؤلاء الذين كانوا ينقصون والناس يزيدون بعد وفاة رسول الله، لأنه لا صحبة بعد هذه الوفاة، والصحابي لا تتحقق الصحبة له إلا بوجود النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي كما عرفه العلماء هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على الإيمان، وهو مؤمن ليس كافرا أو منافقا ومات على الإيمان، أي لم يرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يصدق فيه أن يكون صحابيا ونال هذا الفضل، وفيه تتحقق مثل هذه النصوص التي وردت في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوا الصحابة وهم التابعون وعلى رأسهم أئمتهم وخيارهم وخير التابعين كما قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هو أويس القرني من اليمن الذي ظهرت فيه نبوة من نبوات نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به قبل ولادته، قبل ولادته قال يأتيكم رجل من أهل اليمن، وذكر من أوصافه ومن خصاله ومن صلاحه، قال هو خير التابعين، قال هو خير التابعين، فمن أدركه فليسأله أن يستغفر له، أن يستغفر الله له، فإنه مستجاب الدعاء. وفعلا تحققت هذه النبوة، وفق الله جل وعلا أمير المؤمنين عمر لأن يتعرف عليه، وهذا من حرصه منذ أن سمع هذا من رسول الله. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما لقي وفدا أو جماعة من أهل اليمن يسألهم هل فيكم من مراد، يعني من قبائل اليمن، إذا وجدهم قال هل فيكم قرني، إذا وجده أو وجدهم يسأل هل فيكم أو تعرفون أويس، وكان بارا بأمه حتى وفقه الله جل وعلا لمعرفته، ووافق أن أويس جاء مع من جاء من أهل بلده حاجين، وأدركه عمر ولقيه وسأله أن يستغفر له، ثم ذهب في غبراء الناس ولم يعرف له أثر بعد ذلك، وهذا لإخلاصهم في عبادتهم لربهم جل وعلا وبعدهم عن الشهرة التي ربما يسعى إليها غيرهم. ما عرف بعد ذلك أين ذهب ولا أين توفي رحمة الله جل وعلا عليه. الشاهد قول الله تبارك وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان، وهذه تشمل كل من جاء بعد الصحابة، تشمل بالدرجة الأولى التابعين، ولكنها تشمل كل من جاء بعد الصحابة إلى قيام الساعة. وهذا الفضل يناله كل من سار على منهج أصحاب رسول الله واتبعهم، اتبعهم فيما كانوا عليه في اعتقادهم، لأن الاعتقاد هو الأساس، وصحة المعتقد دليل سبب لسلامة المنهج وصحة الأعمال بعد ذلك، وفساد المعتقد يؤدي بالضرورة إلى فساد الأعمال والضلال في المنهج، لا يستقيم أن يكون رجل فاسد في معتقده على ضلالة في ذلك، خالف أصحاب رسول الله في عقيدتهم ويستقيم بعد ذلك منهجه أو تستقيم بعد ذلك أعماله. ولهذا كانوا إذا سألوا عن دين الرجل أول ما يبدأون به هو السؤال عن عقيدته وعن معتقده، يسألون عن عقيدته في الإيمان، يسألون عن عقيدته في الصحابة، يسألون عن عقيدته في القدر، في هذه المسائل التي خالف فيها الناس ما كان عليه أصحاب رسول الله. وكل مخالف من هؤلاء المخالفين على كثرتهم على طريقة من الطرق البدعية وعلى نحلة من هذه النحل المنحرفة، تصديقا كذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان هذا الأمر: إنه من سيعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو العاصم منه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا المنهج الذي ارتضاه لنا ربنا جل في علاه، والذي بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان هو إمامه والقائد فيه، الذي دلنا على هذا السبيل، هو الذي أمرنا في هذا الحديث العظيم وأوصانا بهذه الوصية الغالية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا منهج سلف هذه الأمة، أن تكون على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، على فهم أصحاب رسول الله، وهذا قيد لا بد منه، وهذا مما ميز الله جل وعلا به هذا المنهج القويم، وهو أقوى معالمه المبني على ما كان عليه سلف هذه الأمة. ولا نترك فهمهم ولا منهجهم إلى غيره من الفهوم وما أكثرها، لأن الصحابة عايشوا التنزيل، ولأن الصحابة أعلم الناس بلغة القرآن، ولأن الصحابة عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف بأسباب ورود الأحاديث، كما أنهم أعلم بأسباب نزول الآية، فكيف يسبقهم غيرهم ممن جاء بعدهم في الفهم والاستنباط وفي العلم والعمل؟ أبدا لا يكون هذا ولن يكون. والأدلة دالة على هذا الأمر، من مثل قول الله جل وعلا في الآية، ومن مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إنه من سيعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذه سنة من السنن الكونية، إرادة الله جل وعلا الكونية أن الأمة ستختلف، أن الأمة ستختلف، ولكن هذا الاختلاف الله جل وعلا ما أراده منا شرعا وما أمرنا به، بل نهانا عنه. الذي أمرنا به هو الاجتماع على الحق المبين، وهذا من معالم هذا المنهج القويم كذلك، لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، التفرق في الدين مذموم أبدا، ومن يدعي خلاف ذلك فهو مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الخلاف والاختلاف ظاهرة من الظواهر المرضية وليس الظاهرة صحية كما يدعيه أهل البدع والأهواء، حتى يرضى الناس بمثل هذا الخلاف ولا يسعون إلى رفعه بالرجوع جميعا إلى الحق والاجتماع عليه. أبدا، اترك الناس على ما هم عليه، ولهذا لا يريدون ولا يحبذون إيراد مثل هذه النصوص من مثل حديث رسول الله. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يستهزئون ويزدرون بالسلفيين لما يأتون بمثل هذه النصوص ويستشهدون بها، وهذا من نعم الله جل وعلا عليهم ومن معالم هذا المنهج القويم أن أهله هم أهل سنة، هم أهل سنة لأنهم أكثر الناس حرصا على تعلمها وتعليمها والعمل بها ونشرها والدعوة إليها، لا شغل لهم إلا هذا، دعوة الناس إلى الكتاب والسنة بالتزامهما، دعوة الناس إلى أنه لا نجاة لهم إلا بالسنة. وهذا الذي كان يقوله أئمتنا من أئمة السلف من مثل الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إمام دار الهجرة، الذي كان يقول: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. من ركب هذه السفينة كيف يركب هذه السفينة؟ هذا تشبيه. لما كانت سفينة نوح عليه السلام هي سفينة نجاة البشرية، لأن البشرية بعد الطوفان بدأت عهدا جديدا، بدأت عهدا جديدا مع هذا النبي، هذا الرسول الكريم من أولي العزم من الرسل نوح عليه السلام. ولهذا هذه البداية الجديدة بداية نجاة، بداية نجاة، ولا نجاة إلا باتباع هدي المرسلين. فسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فيها النجاة، وفي خلافها الهلاك والضلال، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ألم يقل ربنا جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ بلى، الله جل وعلا حذر الأمة من أن تخالف أمر نبيها عليه الصلاة والسلام في أمر واحد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قد يكون أمرا واحدا، قد يكون أمرا واحدا. وسبب نزول هذه الآية يدلك على هذه الحقيقة، لأنها نزلت في أولئك الصحابة الكرام الذين خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لاجتهاد منهم، لم يتعمدوا، وحاشا لأمثال هؤلاء أن يتعمدوا مخالفة حبيبهم صلى الله عليه وسلم، قصدوا خيرا، ولكن كما يقال: كم من مريد للخير لا يدركه، قد يخطئ، والصحابة بشر كسائر البشر يصيبون ويخطئون، والعلماء بشر كسائر البشر يصيبون ويخطئون، والعبرة فيما يقوله ويذهب إليه هؤلاء في الأدلة التي يستدلون بها والحجج التي يأتون بها. وهذا الذي أمرنا به جميعا، أن نكون أتباعا للحق لا غير، وأن لا نتعصب إلا للحق، لا نتعصب للأشخاص كائنا من كانوا، ولا للعلماء كيفما كانت منزلتهم وقدرهم. العلماء نعرف لهم قدرهم، نجلهم ونحترمهم ديانة لله، واجب من الواجبات وحق من الحقوق العظيمة، وهذا من معالم منهج أهل السنة والجماعة، أنهم أكثر الناس إجلالا واحتراما لأمثال هؤلاء، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله، ثم من جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان، وعلى رأسهم أئمة الإسلام، أئمة الهدى، علماء هذه الأمة من المتقدمين ومن المتأخرين، بل إن أئمتنا جعلوا من علامة أهل الأهواء، وهذا ما يقابل ما عليه أهل الحق، لأن هذه المعالم كل معلم منها يقابله من الباطل مما عند أهل الضلال من تلك الأصول الفاسدة التي أصلوها والتي سار عليها أتباعهم. من هذه الأصول أن يعتقدوا أن يعتقدوا أن العصمة في غير الأنبياء، أن العصمة في غير الأنبياء، طوائف من الطوائف المحسوبة على الإسلام تعتقد هذا، يعتقدون في أئمتهم أنهم معصومون، بل أكثر من ذلك، طوائف الرافضة، طوائف غلاة المتصوفة يعتقد أن ما عند الأولياء فوق ما عند الأنبياء، وأن النبي ليس له من العلم إلا علم الشريعة، أما الولي فعنده علم الحقيقة، وعلم الحقيقة أرفع من علم الشريعة. هذا الضلال المبين، هذا الضلال المبين، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فكذلك في هذا يعتقدون خلاف ما يعتقده أهل الحق، أنهم يصيبون ويخطئون، لا، أنهم يصيبون ولا يخطئون، هذا الذي يعتقدونه. والله جل وعلا ما تعبدنا في هذا إلا بواحد، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي نقر له بذلك في كل تشهد من تشهدنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، شهادة الأولى شهادة بالتوحيد الخالص، وهذه من معالم هذا المنهج القويم، أن أصحابه يهتمون بالتوحيد ويدندنون حوله، وهو أصل دعوتهم كما هو أصل دعوة الأنبياء. الأنبياء ما من نبي إلا وأرسله الله جل وعلا بهذا التوحيد الخالص، وما من نبي إلا وبدأ دعوته بقوله يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كيف لا؟ والله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا لتحقيقه، لقوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي ليوحدون، ليحققوا التوحيد. ولهذا دعوة الأنبياء أساسها وركيزتها هو هذا الأمر، الدعوة إلى توحيد الله حتى يعبد الناس ربهم جل وعلا ويحقق الغاية التي من أجلها خلقهم. ثم تأتي الأمور الأخرى من الدعوات، دعوات تنهى عن هذا، تقول ما فيش داعي نتكلم عن التوحيد لأن التوحيد يفرق الناس، زعموا. ما فيش داعي نتكلم عن التوحيد لأن التوحيد سيأتي دوره وسيأتي وقته. بما تهتم إذن؟ إلى أي شيء تدعو إذن؟ يدعون إلى السياسات وإلى الإمساك بالسلطة وزمام الأمور، زعموا، وبعد ذلك تصلح أمورهم كما صلحت في مصر وصلحت في تركيا وغيرها من هذه البلاد التي وصل فيها أصحاب هذه الدعوة الفاسدة إلى تحقيق مرادهم، ولكن لا للتوحيد دعوا بعد ذلك، ولا عبادة الله جل وعلا أقاموها في بلدهم، بل حتى في مساجدهم. البدع كما كانت لا زالت عندهم، القبور في مساجدهم، الدعوة إلى الشرك في مساجدهم، الدعوة إلى تعظيم المقبورين في مساجدهم، لم يتغير من هذا شيء. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. توحيد الله جل وعلا الذي هو أساس دعوة رسل الله تبارك وتعالى هو الذي عليه هذه الدعوة المباركة التي التوحيد فيها من أوضح معالمها. من معالم هذا المنهج القويم أنه منهج يدعو إلى الاجتماع ويدعو إلى الجماعة، ولهذا أهله لا يعرفون إلا بأنهم أهل سنة وجماعة. أهل سنة لما ذكرنا سابقا، لا تكاد تجد على وجه الأرض طائفة لها ذاك الاهتمام والحرص على تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمها ونشرها والدعوة إليها كأصحاب هذا المنهج، وهم على هذا الأساس يجتمعون. لا يكون اجتماعهم إلا على الحق المبين، إلا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على الفهم الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. على هذا يكون الاجتماع لا شك ولا ريب، الاجتماع الذي يرضي الله، الاجتماع كاجتماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي يصدق أن يقال فيهم كانوا على قلب رجل واحد. والله كانوا كذلك على قلب رجل واحد، ولم يكونوا كذاك الاستماع الذي أخبر عنه ربنا تحذيرا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا ما هو استماع مرضي، تحسبهم جميعا يستمعون بأبدانهم، يستمعون بأبدانهم ويجلسون في مجالسهم ويعقدون اجتماعاتهم، ولكنهم غير مستمعين في قلوبهم وفي منهجهم وفي توجهاتهم. هذا مشرق وهذا مغرب. ولهذا إذا جلسوا لا تسمع إلا العراك والخلاف والاختلاف والنزاع والتنازع، نسأل الله العفو والعافية. هذا ما هو اجتماع، ما هو الاجتماع الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا هو الاجتماع الذي رغبنا فيه نبينا بقوله الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة حقيقة، ولكن الجماعة التي تجتمع قلوبها قبل أن تجتمع أبدانها، يجتمع منهجها قبل أن تجتمع مواقفها بالاجتماع على المنهج الواحد، يكون الاجتماع على الموقف، الموقف الواحد. ولهذا خذ من زمن الصحابة إلى يوم الناس هذا أن علماء أهل السنة، علماء أهل السنة بحق الذين لا يتحاكمون إلا لكتاب الله وسنة رسوله على ما كان عليه سلف هذه الأمة، والله تجدهم مجتمعين ولو تناءت بهم الديار وفرقتهم الأرض، تجد صاحب هذا المنهج في هذا البلد، في هذا البلد في مواقفه وفي دعوته، بل حتى في حديثه وكلامه، كأخيه الذي في أدنى الدنيا، نفس الموقف ونفس الخطاب. قال لي أحدهم يوما، صلى من عندنا من الحي، وكان سافر إلى أظن قال لي الإمارات ولا ما أدري، قال لي سبحان الله شيخ، الجمعة اللي درتها لنا الجمعة الفارطة نفسها سمعتها عن شيخ في الإمارات. قلت له لأن المنهج واحد، ولهذا الكلام واحد، ما تروح تجد واحد من صاحب هذا المنهج وعلى هذه الجادة بخطاب مخالف يؤيد الثورة في ما أدري وين، ويتكلم بهذا الكلام الذي سمعت أو سئمت عن سماعه الآذان، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذا من أوضح معالم منهج أهل السنة والجماعة الذي ينبغي على كل منتسب إليه أن يحققه وأن يسير عليه، لأننا في زمن كثر فيه التلبيس، وفي زمن كثرت فيه الشبهات، وفي زمن كثر فيه الأدعياء، فكان لزاما على أهل الحق أن يجلوا وأن يبينوا هذا الحق للناس حتى يلتزموه ويتمسكوا به، ويكون انتسابهم لهذا المنهج انتسابا حقيقيا ليس ادعاء ندعيه. ولهذا إذا كان الانتساب إلى السلفية شرف، فهذا الشرف لا يتحقق إلا إذا كان انتسابا حقيقيا صادقا. وهذا الذي دل عليه قول ربنا تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. لا بد أن يتحقق الإحسان في الاتباع، الإحسان في الاتباع. والإحسان يكون بإخلاص النية لله جل وعلا أولا، وفي الصدق، الصدق مع الله تبارك وتعالى، والصدق مع الخلق جميعا، لأن أهل الحق لا يكذبون، لا يكذبون لا على الناس ولا على أنفسهم، ناهيك أن يكذبوا على الله جل وعلا أو على رسوله عليه الصلاة والسلام، كما هو شأن أهل البدع والضلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وأن يعصمنا من الفتن كلها، ظاهرها وباطنها. ربما أكتفي بهذا القدر في هذه على قدر العصر. ما زال 18 دقيقة. طيب، حتى نترك مجال لهذه الشيء من جواب على أسئلة إخواننا. تقرأ طاهر
السؤال: هل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق زوجته صفية حفصة؟
طلق
زوجته حفصة.
تأجينا احنا الزواج تبدينا. الآن لا يحضرني هذا، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق ولم يراجع، وطلق وراجع، ولكن لا يحضرني الآن من التي راجعها. التي لم يراجعها المرأة التي دخل عليها وقالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد تعوذت بمعاذ، فالحقي بأهلك في نفس الليلة، والله أعلم. أخليهم عندكم، أعطي الله عليه سهو.
هل توجد صيغة قال للحاج أو المعتمر؟
صيغة قال للحاج أو المعتمر، يعني بعد رجوعه تدعو الله له أن يتقبل منه صالح عمله. هذا الذي نعلمه، ما فيش دعاء خاص يعني بالعمرة أو برجوع المعتمر من عمرته أو الحاج من حجه، تسأل الله أن يتقبل منه.
هل يجوز إلقاء كلمات تكون بمثابة التوجيهات والنصائح منقولة عن العلماء غلا اجتماع الناس في عرس أو حفل؟
هذا بحسب المقام. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، يعني إذا كان المقام يناسب الناس مجتمعون وربما يترقبون سماع شيء من هذا القبيل، خاصة إذا يعني حضر من مثله ينتفع به إخوانه، وتبقى الأمور متشوفة لهذا الأمر، ينتظرون كلمة، فيقول لا حرج من إلقاء مثل هذه الكلمات التي ينفع الله عز وجل بها. أما إذا كان الناس مشغولين بأمورهم وهذا يتكلم وهذا يهرج وهذا كذا، فالأولى عدم فعل ذلك حتى نبقي للعلم مهابته ومنزلته، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا جزاكم الله خير وبارك فيك. سؤال: اختلفت أنا وأخ كان المخصص لقضاء الحاجة في المسجد، حيث قال: حيث قال لي سأقضي حاجتي في المسجد، فنهيته عن هذه الكلمة فلم يستوعبها، فنود منكم نصيحة. أحسن الله إليكم.
وقضاء الحاجة وش يقصد؟ يعني قضاء الحاجة تاع في المسجد؟ كيف في المسجد؟
خلاف
بيت، خلاف يعني هذا من المفروض يخصص هذا الأمر، ما يقولش في المسجد، المساجد منزهة عن مثل هذه الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي بات في بال في المسجد، قال بين له أن المساجد منزهة عن مثل هذه القاذورات، إنما هي لذكر الله والصلاة، يعني نبه هذا الإنسان والله أعلم.
تضارب في أفهامنا كلام مشايخنا الكرام في تهميش الصعافقة.
ما أعرف يا تنطق أنت بينك بعيد الطهر ليه؟ عجبتني في هذه. أيوة. عاود قولها عاودة. صححتها. حبيتك تعاود تقولها.
فهم بعض إخواننا أنه لا يلتفت إلى شبههم مطلقا.
هذا هو، هذا هو، ما تمشيوش بما يريده هؤلاء المفلسون والذين جعلوا من الحبة قبة، والشيخ قال كلمة ومضى في دعوته وتعليمه، وهما من ذاك الزمان مش حال عند هذه أشهر قرابة سنة إيه التهميش، قاعدين حاصلين في التهميش، وش التهميش والبدعة يا عباد الله، تهميش على ما تدل عليه لغة العرب، أتهمشهم بعدم الالتفات إليهم والسماع لشبههم والترويج لهذه الشبه، ويصدق في هؤلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وخاصة بعد ما بلغ ولا بلغوا ولا بالغوا في صفصطتهم وفي تعديهم وتلبيسهم، حتى أصبح من ينطق فيهم من غير حياء ولا وجل، من غير حياء من الله ومن الناس، ومن غير وجل أي خوف، يقول احنا صنعنا الشيخ فركوس. يا سبحان الله العظيم، سمعت بهذا المصنع الفريد من نوعه، كش ما بقى يعني بلغوا في الإفلاس مبلغ رهيب، نسأل الله العفو والعافية، والله أصبحنا نشفق عليهم، أصبحنا نشفق عليهم ونخشى من الخراجات القادمة. لما قال كبير من كبارهم هذا الكلام، واش راح يزيد يخرج لنا اللي بعده، صلى الله العافية والسلامة وانتهى الأمر. فكان الناس يتكلمون في كبارهم ويتكلمون في الذين علموهم وبصروهم وأزالوا عنهم غشاوة الجهل وغشاوة الضلال، تتكلم بمثل هذا الكلام والناس كلها تعلم أن هذا كذب وافتراء، تعلم منه أنه يعني وش معنى واحد يقول صنعت فلان، أنا عندي طلبة، عندي هذا واسمك ده طارق، عندي طارق وعندي راه يقريك شكون ده يوسف، ها اخونا يوسف، يعني بعد سنوات نشوفوا هذا طارق هذا نسمعوا به راه شيخ المزيله، اخونا يوسف كي يقول طارق هذا ولد عمار انا اللي خدمته، كلنا نصدقه صح ولا لا؟ لانه تتلمذ عليه وحافظ كتاب الله جل وعلا بين يديه وتأدب بآداب الإسلام عليه، هذه من نعم الله عليه، صح ولا لا؟ من نعم الله عليه، هنقول هذا، فنقول لهذا الجاني هذا منذ متى يعني كان الشيخ يجلس بين يديك، منذ متى الشيخ قرأ عليك متن من المتون ولا أخذ عنك فن من الفنون، منذ متى؟ أنا قلت له هذا قبل ما الشيخ يذهب للجامع الإسلامية أم بعد؟ يوم كنت تلعب مع صبيان الإخوان وتنشط معهم في نشاطاتهم. وما أدراك ما تلك النشاطات؟ ولا متى؟ لما رجع من الجامعة الإسلامية قرأوها العلماء وزدت انت كملت. اتقوا الله في أنفسكم. فالتهميش بمثل هذا، يعني هذا مثلا مثل هذا، الشيخ صادق لما أمر بتهميشه ولا كاذب؟ خلاص وش نبقى ونقوله؟ نروحوا لهذا الإنسان ونبقى ونتبعوا في قضيته، فهمنا كيفاش صنعته، فهمنا يا أخانا صناعة عالم بهذا الطراز يعني وعلى هذا المنوال، هذا شيء كبير. هذا أنا درت له تعليق أخونا نبيل، در رد على، قلت له والله لو تتكرم علينا تزيد صنع لنا واحد ستة ولا سبعة برك كيما الشيخ، نوزعوهم نخليه الشيخ عندنا، الشيخ نخليه عندنا لا نؤثركم به، وندير واحد في الشرق عند جماعة فيصل، واحد في الغرب في ما أدري وين، واحد في الجنوب، واحد في القبائل، ويعم الخير في هذه الأمة، صح ولا لا؟ الله يهديهم ويصلح حالهم. هيا روح العريس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم ونفع بكم بعلمكم.
آمين.
نريد منكم كلمة توجيهية لتأليف بين القلوب، بعض الإخوة تخاصموا من أجل الدنيا. بارك الله.
الله المستعان، الله المستعان، أو فعلوها.
نعم.
الله المستعان، الله المستعان. ها؟ كثرة؟ فاض عليكم المال وفتحت الدنيا حتى تخاصمتم عليها وتنازعتم من أجلها. والله جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الدنيا، كيف الحديث جناح بعوضة ما لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ما. هذه الدنيا لدناءتها سميت دنيا، وما فيها من هذه الزخارف والأموال. والمؤمن الله جل وعلا أكرمه وأنعم عليه بهذه الرابطة القوية، الرابطة الإيمانية التي لا يوجد على وجه الأرض أفضل ولا أكرم عند الله منها، وهي من أعظم نعم الله على المؤمن دون غيره، من أعظم نعم الله، لقول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. هذا من كفر النعم يا إخوان، من كفر النعم أنك لا تؤدي شكرها للمنعم وهو ربك تبارك وتعالى. النعم الواجب أن تقابل بالشكر، وشكرها يكون باللسان وبالقلب وبالعمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. فأي شيء يقوي فينا هذه الرابطة، يحفظ لنا هذه الرابطة ويقويها فينا، الواجب علينا أن نسعى لتحقيقها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا ما فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. هذه الرابطة التي أساسها الحب في الله والبغض في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فاتقوا الله يا إخواننا، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في إخوانكم، وأصلحوا ذات بينكم، وليكن فيكم من يسعى في هذا الخير لإصلاح ذات البين، يؤجر عند الله تبارك وتعالى عظيم الأجر والمثوبة. فنسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا، وأن يجمع بين قلوبنا، وأن يبعد عنا شر الشيطان، لأن هذا من صنيعه، والله تبارك وتعالى أعلم. آخر سؤال.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
يقوم الناس اليوم بتدخير أغنامهم بلقاح داخل إلى الجزائر عن طريق التهريب أو عن طريق التحايل، وهو ضروري جدا فيما أعلم للتصدي لمرض خطير يصيب الأغنام.
نعم.
هل يجوز للسلفي استعماله إن حصل عليه؟
أنا الذي أعلمه خلاف ذلك، الذي علمته وقد سئلت عنه من قبل بعض البياطرة وغيرهم، أن اللقاح وفرته الدولة، وفرته الدولة ووفرته بالمجان مشكورة، وجندت له البياطرة لأجل هذا، لأجل تلقيح هذه الأغنام. صلى الله عز وجل أن يرفعه عنا، ولعل في هذا عبرة وعظة لأهل المال يتقوا الله عز وجل فيه، وأن يؤدوا حق الله تبارك وتعالى منه، لأننا إذا منعنا زكاة أموالنا سلط الله علينا مثل هذا، والغنم فيها الزكاة. لعل البعض منا عوقب بمثل هذا، قد تكون عقوبة وقد يكون ابتلاء، الله عز وجل يبتلينا لينظر صبرنا. وفي كل الأحوال المسلم يتقي الله جل وعلا ويرجع إليه وينيب إذا حل به مثل هذا، حتى يرفعه الله جل وعلا عنه. فإذا كان الأمر على غير ما ذكرت، ولم يوجد من اللقاح إلا هذا اللقاح، فصاحب المال الذي ربما سيتضرر يقال له درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، يأخذ بقدر ما يدفع الضرر عن ماله وعن غنمه. والمال انتم الغنم تقولوا له المال ياك. والله أعلم، والله أعلم. بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته دائما وأبدا، وأن يجمع بينكم على الحق المبين، وأن يؤلف بين قلوبكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.